أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من حلقات برنامج لعلهم يهتدون، في ضيافة صاحب الفضيلة الشيخ عدنان ابن محمد العرعور، الذي أرحب به في بداية هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين في كل مكان.
بدأتم منذ حلقات، وهذه هي حلقتنا الرابعة في هذه السلسلة، حديثا عن قضية التكفير بين الإفراط والتفريط، وبينتم بارك الله فيكم بعضا من الأمور التربوية أو الأحكام التربوية أو الحكم التربوية في هذه المسألة، ونستكمل بإذن الله تعالى في حلقتنا مزيدا من الإيضاح لإخواننا، لأن كثيرين انزلقوا أو ربما يعتبرون هذه المسألة مسألة عادية، أن ينزلق بعضهم في إصدار أحكام دون مستند شرعي.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تندرج قضية التكفير بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتساهل تحت عنوان لعلهم يهتدون. وقد فتحنا هذا الباب للأسباب التالية: الأول، ضبط هذه المسألة لدى كثير من الناس وبخاصة الشباب، وإشعارهم بخطورة هذا الأمر وبضرره البالغ، وما كان ينبغي أن تطرح هذا الطرح على الهواء، لأن الناس في بيوتها والنساء وكثير من الرجال لا يحتاجون إلى هذا الموضوع. لكن لما عمت البلوى بهذا الأمر وأدى إلى مفاسد كبيرة شرد بها مئات الناس وهدمت مدن وقتلت أنفس، كان لابد من فتح هذا الموضوع لعلهم يهتدون. إذن الغاية الأولى ضبط هذه المسألة، الغاية الثانية تحذير الشباب وإرشادهم إلى الأفضل، الثالثة إعلام الآخرين من غير المسلمين ومن غير أهل السنة والجماعة أن أهل السنة هم الوحيدون الذين ضبطوا هذه المسألة. دكتور أسامة، طلعت على معظم كتب الناس، إن لم أقول كلها اللي بخص المسألة، من اليهود إلى المجوس إلى المسيحيين، كتب المسيحيين إلى الشيعة إلى الخوارج، لم أجد أبدا ضوابط للتكفير إلا عند أهل السنة والجماعة، عند المسلمين وفي الإسلام.
نعم.
لكن لما كان هناك كثير من الفئات تنتسب إلى الإسلام فلا، لم أرى ضبطا لهذه المسألة أبدا إلا عند أهل السنة والجماعة. ومما يسر الخاطر أننا كذلك لم نجد كتبا للسنة ولأحاديث سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلا عند أهل السنة. لذا نسأل الخوارج على كافة فروعهم وأقسامهم وطوائفهم: أين كتب السنة عندكم؟ أين بخاريكم؟ أين مسلمكم؟ أين أبو داودكم؟ أين؟ ما في، لا تجد إلا عند أهل السنة. نسأل المعتزلة، ذهبوا أدراج الرياح. نسأل المرجئة، ذهبوا، لا يوجد. حتى لو سألنا الشيعة كطائفة من الطوائف تنتسب إلى الإسلام لا نجد عندهم كتب خاصة في السنة، ثم روايات لا ولا لها ولا آخر، لكن ككتب تختص بالسنة، وهم اعترفوا في ذلك، وهناك تسجيلات في ذلك، تسجيلات من أئمتهم يقولون معنا كتب السنة مثل عند أهل السنة.
شيخي أعتذر على المقاطعة، لكن ما دمتم قد تحدثتم عن أن أهل السنة لديهم قواعد في هذا الباب، فلا شك أنهم لما وجدوا أهل السنة يعتمدون الكتاب والسنة في كل المسائل وبما فيها مسألة التكفير، ذهبوا إلى أن أئمة أهل السنة منهم من يكفر، فاتهموا مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه يكفر، واتهموا شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يكفر، لكن ما داموا قد قالوا هذا القول فنحن في حاجة إلى تجلية هذه المسائل حتى نضعها في جدولنا. هل كفر شيخ الإسلام؟ وإذا كان قد كفر فهل كفر معينين؟ لما نأتي إلى هذه المسائل، هل كفر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ وإذا كان قد كفر فهل كفر معينين أم كفر أقوالا وأفعالا؟
إذن هذا سنأتي ونجيب بتفصيل. ولو أن الناس اتبعوا منهج ابن تيمية ومحمد حواب ومن قبلهم أئمة الإسلام، لكن أنت ذكرت هذين الاسمين الجليلين، لو أنهم اتبعوا مذهب الأئمة الأربعة، لو أنهم اتبعوا منهج الصحابة، ثم الأئمة الأربعة، ثم من سار على دربهم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب، لو أنهم سلكوا هذا السبيل ما كانت هذه الفتن. ولدي نصوص صاعقة من ابن تيمية ومحمد الوهاب في هذه القضية، نصوص صاعقة للخصوم. لذلك أردت أن أبين أن هذه القواعد التي نشردها هي تبين أن أهل السنة هم من ضبطوا هذا الأمر، ولدي نصوص جميلة جدا عن هذا الأمر. والآن في سؤاله المهم جعل في نفسي اضطرابا، لكني دعني أمشي فيما خططت له، وسوف أريك عند إما في هذه الحلقة أو الحلقة القادمة إن شاء الله نصوصا عجيبة لشيخ الإسلام ولشيخ الإسلام في الرد.
للذين يتابعوننا لأول مرة، ربما جاء من لم يتابع الحلقات الماضية، لذلك في عجالة، ما هي القواعد التربوية التي أرسيتموها في هذا الباب؟
هذا السؤال جميل. لدينا عدة محاور في هذه القضية. المحور الأول قواعد تربوية تربي الشباب، وهذا مما نفقده. يعني كثير من حلقات العلماء وخطب الجمعة فيها من الخير ما فيها، لكنها تفتقد إلى قضية التأصيل والتقعيد، فمن هذه وإلى قضية التربية. يعني نحن نلقي دروسا بالفقه عظيمة وهذا واجب، لكن نحن نحتاج أن نربي التلميذ والطالب أن لا يفتي إلا بضوابط، أن لا غير ذلك، ألا لا يتجرأ على الشر. قلنا القاعدة الأولى باختصار، ثم نبدأ بقواعد جديدة. الأصل في عامة المسلمين الدعوة، العلم، الإيمان، العمل، لا التحدث في قضية التكفير، هذا هو الأصل. فنحن نجد هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم نجده يعلم الناس جميعا، فنجده يأمر بالعمل، يأمر بالإيمان، يأمر بالأخلاق. ما رأيت آية واحدة تأمر أن لم أجد آية تكلفنا بالتكفير، بل وجدت العكس، أنها تنهى وتفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه قضية. إذن نحن لم يوجب الله، بل حرم علينا أن نكون قسيما كما قال الشيعة، أنه ندخل الناس الجنة وندخل الناس النار. فنقول للناس، ومن أجمل ما روي عن عيسى في الآثار عليه الصلاة والسلام أنه قال باختصار، كأن هذا المقولة الجميلة إذا ثبتت تختصر لنا كثيرا من الأمور. لا تحاسب الناس كأنكم أرباب. تحاسب الناس كأنك رب، أنت عليك أن تدعو. الانحراف الحاصل يا دكتورنا الحبيب أنه نحن أهملنا ما يجب إلى ما لا يجب. لا يجب علي أنا أن أجلس وأصنف الناس تصنيف كافر فاسق. أنا أوجب الله علي أن أدعو الناس، لم يوجب الله علي أن أبحث أقيمت الحجة عليه أم لم تقام، وإنما أوجب الله علي أن أسعى في إقامة الحجة. فتجد الانحراف الحاصل اليوم أننا نبحث في أمر لم يجب ونظن أنه يجب وهو لم يجب.
نعم.
فنبحث في قضية أقيمت الحجة عليه أم لا، هذا الرجل نزل عليه القرآن، هذا الرجل بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذن قامت عليه الحجة. هذا ليس واجبنا، إحنا واجبنا أن نجتهد في إقامة الحجة. لعل السر في ذلك من الشيطان، وهو أن يشغلنا عما لا يجب
ويصرفنا عما يجب،
أن يشغلنا بما لا يجب عما لا يجب، يشغلنا بذلك فعلا. ثم هذا مدعاة إلى الكسل بالدعوة والعلم.
نعم.
لأنه يقول هذول قامت عليهم الحجة الحمد لله كفار، هذول لا يصلوا كفار، هذول عندهم ولاء كذا كفار، فيحس في نفسه إحساسا شيطانيا أنه استراح من العلم والدعوة ما دام هؤلاء الناس كفر. وإذا وجد في نفسه سلاح كما تفعل داعش وجبهة النصرة، كافر مرتد اقتلوه انتهت عنده القضية والعياذ بالله. هذا من البلاء العظيم. وعلى المثيل كذلك الحشد الشعبي وأمثاله تماما.
نعم.
وهؤلاء ليس عندهم إلا تكفير وتقتيل. الخلاصة هذه هي القاعدة الأولى، أن الله لم يكلفنا بالتكفير إنما كلف به العلماء وأولي الأمر. التكفير الثانية، أعظم فتوى في الإسلام، فلا تكون إلا بناء على علم راس. ما دامت أعظم فتوى في الإسلام.
نعم.
لك يا رجل أنا رأيت كبار أهل العلم يترددون في دم الحيض، كبار أهل العلم، يعني جلست مع أئمة هذا الزمان ودرست عند أئمة هذا الزمان وجثوت ركبتي عند أئمة هذا الزمان، ويتردد بالفتوى ويقول الله أعلم. وسمعت بأذناي أكثر من مرة الألباني وابن باز رحمهم الله يقول الله أعلم، وابن باز يقول على الملأ الله يقول الله أعلم،
لا أعلم.
نعم. يقول الله بصف أعلم بصف يقول الله أعلم. نعم. يقول أرجع، يقول للمذيع أرجع الجواب.
نعم.
شوف الورع والدين. وأنت وين في دم الحائض بينما نجد هذا الشاب يتوغل في دماء المسلمين؟ تبه دم حائضة ما استطاع أنه يفهم واقعها، تحيد ثم تقف ثم يتردد هذا،
أو مسائل الطلاق وهي أوضح،
أو الطلاق. نعم. نعم. ثم تجد هذا الرجل يطلق الأمة كلها، يطلق الشعب كله، ويحكم عليه بالفجور ويحكم عليه بالكفر،
لأن أثرا من آثار التكفير تطليق الزوجة، يعني أنت كافر فتحرم عليك زوجتك.
ذكرتني بقضية، كنت في السويد فجاءت امرأة سويدية مسلمة متحجبة، قالت أريد أقابل الشيخ. ما إن جلست المرأة إلا انهمر منها البكاء، البكاء البكاء الشديد. قلت لها ما لك؟ قالت أنا تزوجت مسلما وفرحت بذلك، لما أسلمت تزوجت مسلما. قال فكل يوم بعشيني ضرب وبيصبحني بالضرب، وأنا هكذا تقول لا أريد أشتكي إلى الحكومة السويدية فيسجنونه.
نعم.
لأنه الضرب ممنوع، وحتى في الإسلام ممنوع بدون أدنى سبب.
نعم.
ممنوع. ف قلت ما القصة؟ قالت قل لي هل الملك الفلاني عندك كافر؟ هكذا. هل الشيخ الفلاني كافر؟ تقول له أنا لا أعلم لا هذا الملك، فيرميها على وجهها، يلطمها، يصفعها، يقول له وين الولاء والبراء، وين الولاء والبراء. وقادة تقول لولا الحرام لكشفت لك عن جسدي من شدنا. هل عندكم في الإسلام مخرج لأتخلص من هذا الرجل؟ أنا لا أحب. هل في الإسلام ولا يطلقني؟ هو لا يطلقني، فحبسني وضربني. في الإسلام مخرج؟ قلت له في مخرج. أرسلنا ناس أحضروه، فصعقت عندما صدق كلامها. قلت أنت تضربها؟ قال نعم. وأنت تضربها لأجل الولاء؟ قال أضربها لأجل العقيدة، أضربها لأجل العقيدة والولاء والبراء. فهي طلعنا لك كفري فلان. قالت أنا ما أعرف إيش لي العلاقة بالتكفير. فقلت له معك 5 دقائق، إما أن تطلقها وإما أن أخلعها، أن أخلعها الآن، أخلعها منك رغم أنفك. بل هناك الفقه الأفضل أنه تخلع وتطلق، يعني أنه طلقها بعوض. فهي لما علمت هذا، والذي لا إله إلا هو، رأيت في وجهها أو في حالتها وفي شيء من الفرح والسرور ما لا يعني. عيونها كانت تبكي، صارت تبكي بس من الفرح. أنها تخلصت من هذا المجرم. إذن التكفير فتوى عظيمة سوف يتحمل هذا الرجل الذي يظن أنه قرأ آية فأولئك هم الكافرون، فذهب لينزلها في غير مقامها، ووالله لا يعلم من أصول الفقه شيئا.
طيب شيخي، قلتم إن مسألة التكفير مسألة عظيمة، وخير لك أن تترك كافرا فلا تكفره من أن تكفر من هو بريء من الكفر.
جميل هذا.
لكن ألا ترى أن الحكم على الكافر إذا كان كافرا حقيقة لإخراجه من الإسلام خير من إبقائه بين المسلمين ليفتنهم؟
جميل. احنا ذكرنا أنه من القواعد أنه الله ما كلفنا.
نعم.
2، أنها فتوى عظيمة تحتاج لراسخين، راسخين من العلم. 3، هذا الآن يخصها ثم سأتي مباشرة. لا يلزم كل مسلم أن يكفر كل كافر، هذا لا يلزم، لا يلزم إطلاقا. هو إذا احتاج هذا الشاب إلى قضية في التكفير، يعني بده يتزوج واحدة، فهو يذهب إلى أهل العلم، يقول فلانة تقول كذا كذا، هي كافرة ولا لا مثلا. إذن هذه قضية. طيب الأمر الثاني، قلنا أن التكفير أصله أن يطلق على أقوال الناطق المكفر، يطلق القائل بالكفر أقوال وأفعال فقط. نقول هذا الفعل، السجود للقبر شرك، رأيت رجلا هذا شرك، لكن لا يلزم منه أن يكون مشركا. سنبحث هذه القضية،
ربما كان جاهلا بالحكم،
يعني في عدة أمور. طيب، أما ما ذكرته أنه إبقاء رجل كافر في صفوف المسلمين، طيب أنت ليش بتكفيرك له ستخرجه من المجتمع الإسلامي؟
أبدا،
إذا ما تخرجه. هذه واحدة. 2، هل هذا من شأنك أنت كشاب مضطر؟ هل هذا الأمر من شأنك؟ العلماء يقولون بصريح العبارة أن الخطأ، أرجو من الشباب أن يعوا هذه القاعدة عند أهل العلم، ولدينا نصوص منهم في ذلك، الخطأ في إبقاء الكافر في دائرة الإسلام حظيرة الإسلام، خيمة الإسلام، إبقاء الكافر. نخطئ أن هذا مو كافر مسلم وهو كافر، وأبقيناه في حظيرة الإسلام أهون وأخف شرا وضررا من الحكم من الخطأ على مسلم بالكفر، لأن هذا بقي كافر وكفره على نفسه. أما هذا المسلم الذي حكمت عليه بالكفر خطأ وأخرجته من دائرة الإسلام ربما تسفك دمه والعياذ بالله، وسيؤتم أطفاله وتسلب ماله ويحصل، ثم يقوم أهله بالثأر منك إلى غير ذلك من الأمور. القضية الأخطر أن تنفيذ الحكم في الكفر، تنفيذ الحكم في الكفر ليس إلى إنسان إلا لولي الأمر. فإذا الخطأ في إبقاء الكافر في مسلما تحكم عليه أهون بكثير وأقل شرا وضررا من إخراج مسلم من حظيرة الإسلام.
نعم شيخي، يعني أن نقول إن هذا الشخص يأتي عملا كفريا، أو أن نقول إن هذا الشخص يقول قولا كفريا، هل هذا يعني أنه تنطبق عليه قواعد التكفير؟ بمعنى أن يقع في نفس من يقول على القول أو على الفعل هذا القول أنه كافر حتى ولو كان في نفسه؟
سأتيك هالمرة من الأخير بعدين نرجع للتأصيل. لو قلنا أن من صدر منه لفظ كفر أو فعله كافر لكفر عندهم بعض الأنبياء، لكفر عندهم بعض الأنبياء. نعم. إذا صدر من إنسان كفر أو قول وأصدر ونزلنا هذا الحكم مباشرة على العين.
نعم.
الدليل على ذلك ذكرناه مرارا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال عن الكوكب
هذا ربي،
هذا أكبر، هذا أكبر، نعم، هذا ربي، هذا، نعم، ثلاث مرات.
نعم.
ويقول ربي بصريح العبارة. هذا اللفظ هل هو لفظ كفر أو لفظ إيمان؟ اللفظ
لفظ كفر.
إذا أردنا إذن أن نقول كل من صدر منه لفظ كفر أو فعل كفر كان كافرا لكفر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام
ألقى الألواح
وهو غضبان.
نعم.
وفي نسختها
هدى ونور،
هدى ورحمة، هدى ورحمة ونور، وكتاب رب العالمين. لكن إذا قلنا كل فعل كفر موسى، كفر الحواريون الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان، شهد لهم القرآن بالإيمان، قالوا هل يستطيع ربك؟ طيب، كثير من الصحابة وقع منهم لفظ كفر أو فعل كفر، لم نجد النبي صلى الله عليه وسلم يسارع إلى تكفيرهم، بل كان يسارع عليه الصلاة والسلام إلى نصحهم. ولو كانوا كافرين بقولهم أو فعلهم لسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى توبتهم من الارتداد، من الارتداد. هذه المسألة ستبحث في الجوانب العلمية لماذا وكيف، لأن إنما هذا تحذير، تنبيه إلى الشباب أن ما أقول ألا يتعجلوا، ألا يدخلوا هذا المدخل وألا يجوا هذا المولج.
طيب، من الذي يملك الحق في التكفير؟ التكفير لمن؟
أما تكفير الأقوال والأعمال فهي للعلماء، تكفير الأقوال والأعمال وللعلماء. فمن علم أمرا أن هذا اللفظ كفر وهذا الفعل كفر، جاز له أن يطلق هذا من باب التحذير لا من باب التنزيل.
طيب كيف يستقيم هذا القول مع قولكم في الحلقة الماضية إن التكفير حق لله تعالى؟
كيف تستقيم؟ تحرجني يعني إلى هالدرجة؟
لا أبدا شيخنا الله يبارك فيك، يعني استفهام.
جميل. هو في الأصل حكم لله وحكم لرسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أننا لا يجوز أن نقول، لاحظ سؤالك جميل، لا يجوز أن نقول عن إنسان كافر أو مشرك إلا بدليل شرعي قطعي، كما أننا لا نريد، لا يجوز أن نشرع للناس عبادة نقول صلوا رجب، صلوا شعبان، صلوا ربيع، مولد النبي، لا يجوز هذا إلا بدليل قطعي، ثبوت قطعي دلالي. فكذلك التكفير هو حق من حق الله. العالم ماذا يفعل؟ لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، بس عنده دليل،
ينزل الأحكام.
أيوة، على الأقوال
والأفعال،
والأفعال وليس على الأعيان. من ينزل على الأعيان؟ القضاة.
نعم.
وقد يكون العالم قاضي.
نعم.
فصدر من إنسان لفظ قال إنه رمضان ليس واجب على الفقراء، رمضان الصوم ليس واجب على الفقراء، فهذا نقول هذا اللفظ كفر.
نعم.
من ينزل الحكم على هذه العين؟ هو القاضي، فيستدعي في 4 مراحل. التبين،
هل قلت؟
أيوة. شو قصدك إن؟ ثم إذا ثبت هذا إقامة الحجة، النصح.
نعم.
والبيان، البيان، إقامة الحجة. بعد ذلك إذا حس العالم أنه أقام الحجة يعني بشكل واضح، بعد ذلك يأتي التحذير والتوبة مما فعل.
نعم.
إذن هذه الخطوات هي خطوات، ليست خطوات المفتي، هي خطوات القضاء. شيخ الإسلام تيمية، قلت هذا مرارا، أنه في مسألة كافر ترك الصلاة، لأن هي أمر يعني مشتبه ومتداخل، يقول تنتهي هذه المسألة بأن يؤتى بهذا الرجل الذي لا يصلي، فيقال له لماذا لا تصلي؟ يقول الصلاة ليست واجب، الصلاة كذا، الصلاة كذا، الصلاة كذا. هذا وضحت قضيته،
يعني هل تركها جحودا أم تركها أيوة. تكاسلا؟
قال أنا أؤمن بالصلاة، لكن القاضي هنا إذا قال له أنا أؤمن بالصلاة ولكني كسول، لا يحق للقاضي هنا أن يضرب عنقه أو يقتله كمرتد، بس ماذا يفعل له؟ يتوبه، يحذره،
وربما عذره،
ينذره. نعم، يعذره.
نعم.
يعذره، يهدده، يسجنه، يشدد عليه. ليه؟ لأنه في احتمال أنه هو رجل ما عنده عقبة إلا الكسل، هناك عنده عقبة أنه لا يؤمن بذلك. فقصدي أن الإنسان ينكشف عند القضاء. أنت ليش تقول هذا الكلام أنه المرأة ليس لها حقوق في الأرث؟ يقول والله أنا في عشيرة قومي يقولون ما في أرث، فيبين له القاضي. إذن هذه الحكمة العظيمة من أن الأحكام تؤخذ مما كفر الله ورسوله. ما هو المقصود؟ أنت لا يجوز أن تكفر من لم يأتي نص بتكفيره. مثال ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية، دعني والله أقرأ إذا بتسمح.
فضل شو.
بعض الطوائف المعتزلة وغيرهم يكفرون من كفرهم. طب ما عندنا دليل أن من كفرني أنا أكفره، ما عندي دليل.
نعم.
أن من كفرني أنا أكفره، أنا عندي دليل من كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم أو رد حكم الله أو رد حكم الرسول كافر. أما واحد أذاني واحد قتلني قتل ابني، ما عندي دليل انه لانه كفرني انا اكفره. والله لا ادري ان عندي هذا، والغالب انه لم احضره معي هذا الامر.
لكن شيخي من الممكن يعني تعطينا حتى الملخص فيه، يعني ليس بنصه.
نعم، ملخص يقول: وان كفرنا، وان احد كفرنا فلا نكفره لان التكفير حق الله. فانا اتهمني بالكفر، ما عندي دليل على ذلك. ففيه شيخ الاسلام يقول انه تلجم الافواه الذي ورد فيه النص في التكفير نكفره، فهذا معناها من حق الله. فالعالم لا يجتهد في التنزيل، لا يجتهد في إحداث أمر لم حكم لم يكفر الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، البعض يعني ربما قال، وهناك من قال: أنتم ضخمتم هذه المسألة، يعني ألا ترون أن قضية التكفير ليس فيها سوى أننا نطبق حكم الله في الكافر؟ يعني الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن من فعل كذا أو من قال كذا فهو كافر، ونحن لم نتعدى هذه الحدود، نحن فقط ننزل هذه الأحكام.
يا أستاذنا الكريم ودكتورنا العزيز، قلت قبل أن العلماء ينزلون الأحكام، لكن العلماء ينزلون الأحكام لكن لا يمكن لهم أن يقطعوا بالحكم قطعا كما يقطع الله فيه. لماذا؟ لأن أصل الإيمان في القلب، وأصل الكفر في القلب، والجرارح والعمل جزء من الإيمان، والأقوال جزء لا يتجزأ من الإيمان. لكن أنت حين تقول هو كافر بحت، أنت قد تحكم على قلبه ما لم يكن لديك دليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. هذه قضية جديرة. أنت تقول ضخمتم الموضوع، سامحك الله، ما جرى في الموصل بسبب التكفير من الجهتين.
نعم.
ما جرى في الرقة بسبب التكفير. ما تفعله اليوم جبهة النصرة، ما فعلته داعش في سوريا، ما فعلته جبهة النصرة أو لا القاعدة في العراق نتيجة التكفير، ما فعلته داعش في دير زور صفة الشباب وذبحتهم بسبب التكفير. وإن كنت أؤمن أن داعش ليست خوارج بقدر ما هي خبيثة عميلة مجرمة تتغطى بفكر الخوارج حتى يكون لها عذر في ذبح المسلمين في سوريا والعراق. ما جرى من الموصل هذا البلد العظيم بسبب التكفير. الخوارج كفروا دخلوا الموصل، جاء الحشد الشعبي كفر، فوقع هؤلاء المساكين بين هذين التكفيرين. التكفير يجر على هذه الأمة بلاء. قد سؤالك أنا أفضل أحسن سؤال اليوم، جر على الأمة بلاء لا يعلم إلا الله. التكفير كان سببا في قتل إمام من أعظم أئمة المسلمين الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. التكفير كان سببا كثيرا للخروج على الحكام المسلمين وإشاعة الفتن والفوضى والدماء التي لا يعلمها إلا الله. التكفير كان سببا عظيما لتشويه سمعة الإسلام. التكفير كان سببا كبيرا لصد الناس عن الإسلام. التكفير كان سببا وذريعة للآخرين للتدخل في شؤون الديار الإسلامية والبلاد الإسلامية، كان سببا كبيرا. قد بعض الإخوة يعني لا يدرك وقد يظن أن هذه مبالغة، التكفير جعلهم مثال، وقلت هذا مرارا، جعلهم يأتون بإسطوانة غاز يضعها في محطة قطار في دولة من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وفي العربية أصلا والدول الغربية والدول العربية والدول الإسلامية ليفجر الناس. تصور هذا العملية التفجير التي وراءها استخبارات خبيثة على أيدي أصحاب لحى، فجروا في إسبانيا القطارات، فجروا المحطات، ماذا بدأ الناس ينطبع عن ماذا ينطبعون عن الإسلام؟ صدقوني من قال لكم أن بهذا التفجير الناس تلتفت للإسلام هذا غير صحيح وكذب وافتراء وتشجيع على التفجير. أيهم أفضل في الدعوة؟ التعايش والكلمة الطيبة والدعوة والدعوة والمعاملة الحسنة، هذه تثبر بدليلين، دليل السنة، عفوا دليل الكتاب والسنة اللذان أمرا بذلك، والدليل الواقعي حين تفجر حافلة في مصر والذين سحافلت سياح وستة عشر من السياح لا ذنب لهم ولا يعرفون شيئا، قالوا لهم، لوحظوا الخبث من الاستخبارات المعادية للبلاد المسلمين، قالوا فجروا السياح من أجل ما يجوا السياح فتأثر اقتصاد مصر، ليس الأمر كذلك، فتتأثر سمعة الإسلام. ثم الذين فجروا هذا في مصر مثلا، أقرأت كتبهم يعتذرون للناس، عجيب، يعتذرون للناس. يوم نصحناهم قالوا ما قالوا من التهم، وأنا شخصيا عاركت هذا الأمر معهم وتناصحت معهم وجلس وجها لوجه مع قادتهم أن هذه الأعمال لا تتم، فقالوا تهم بالجملة، وإذا بهم بعد فترة يقولون هذه جريمة فعلا لم نستفد منها إلا تشويه سمعة الإسلام. ثم تسألني ما خطورة ذلك؟ حين كنا نذهب إلى أوروبا أشهد أننا ندخل المطارات بسلام، أعني الدعاة، أعني أصحاب اللحى، أعني أصحاب الثواب والغطرة والعمامة، نحترم. أنا في أكثر من مطار أخذت سابقا ولا يعرفونني، قال أنت ما ينبغي تقف بالدور الشرع، لكن بدأ الإسلام ينتشر وهذا الأمر يغيظ كثيرا من الأعداء. كانت الناس يبيعون كنائسهم للمسلمين، في للمسلمين، يقولوا إذا اشتراها المسلمون فيها ذكر الله وذكر عيسى عليه الصلاة والسلام بالخير، وإن كنا لا نؤمن بنبوته، لكن إذا بعتوها مرقص، لأن الكنائس تصلح يا مساجد يا مراقص، فكانوا يبيعونها للمسلمين. هذا الأمر أغاظ كثيرا من الأعداء حين بدأ هذا الانتشار للإسلام، فلا بد من إحداث ما يشوه سمعة المسلمين، ما يوقف عجلة الدعوة، يوقف عجلة الدعوة في سبيل الله عز وجل. فكانت هذه الجرائم، من فجر كثير، لولا التكفير ما فجرت مساجد الشيعة في بعض البلاد المسلمين مثل المملكة. لماذا؟ ما يجوز، حتى لو كانوا يعبدون غير الله، هذه ما هي وظيفتك أنت، أنت وظيفتك كلمة طيبة، وظيفتك الدعوة بالحكمة، وظيفتك البيان بالدليل، أنت ما هم من وظيفة، ولا يجوز ولا من وظيفة أحد. هذه عمليات لخلق فتن وراها استخبارات عالمية خبيثة وأغلبها إيرانية، لأن القيادة، قيادة هؤلاء التكفيريين مرتبطة بإيران. هذا الارتباط، يقولون لماذا لا تفجروا مساجد الشيعة مشان يشعر للناس أن انظروا المسلمين يريدون قتل الشيعة ليحرضوهم. لكن سبحان الله، هناك من الكتاب والمغردين الشيعة الذين أقرأ لهم أشعر أنهم عندهم حكمة، عندهم وطنية، عندهم عدل، عندهم بصيرة، أنهم يعيشون في بلاد في أمان في أمن وأمان واستقرار ورخاء. فلا تجلب لهم هذه الأمور إلا بلاء على بلاء. تسمح لي أحكي قصة؟
تفضل تفضل.
جاءني شاب والله مثل الوردة، قال أريد أن أتزوج. قلت طيب من أنت؟ قال أنا أصلي شيعي ولكن أنا سني. قلت متى تسننت؟ قال أنا ما أدري. قلت سبحان الله أمر غريب، أنت كيف تقول هذا؟ أنت كنت من أصل شيعي؟ قال لي نعم. طب أنت تسننت؟ يقول لي لا ما تسننت لكن أنا سني. حقيقة قصة غريبة. قال أنا أعيش في الرياض وأعيش في مدارس الرياض وأبي مدرس في الجامعة وأعيش في الرياض، فكنت أتعلم في الرياض وأصلي معهم في المسجد وكان يبدو أبوه عاقلا تركه، يقول فتربيت على التوحيد وتربيت على السنة وأصلي مع الناس وأنا عادي ولا أحد يعرف أنا شيعي. قال فلما كبرت صرت في الثانوي أخبرني أبي وأمي إحنا شيعة، لكن قالوا ما منعوني من أني أبقى هكذا. فقال لي أنا لأني ما وجدت فارق مباشرة، ما عشت في بيئة عنصرية تحدث هذا، فقال لي أنا سني. بعد لما كبرت وقرأت عرفت أصلي شيعي، لكني ما ساعة من نهاري كنت في بعض هذه العقائد. هكذا الواجب، هكذا الواجب أن نتعايش، أن نتعايش، ولا يوجد بيننا إلا دعوة وبيان وحوار. فخطورة إذن التكفير أنه بريد للتفجير، التفجير بريد للقتل ولتشويه الإسلام. هذه الخطورة الكبيرة في قضية التفجير. إخوان، ذاق العالم الإسلامي من بلايا التكفير أكثر ما يذوق غيره. نعم حصل تفجير هنا، لكن المشكلة هناك أبناء منا. في إسبانيا ثبت أن الذين فجروا هم ليسوا من التكفير في شيء، وإنما هم حشاشون اشتروا من قبل بعض الاستخبارات العالمية وأتوا حملوهم الحقائب وضعوها في القطارات، ثم قالوا المسلمون المفجرون التكفيريون. حصل. إذن هناك خطورة، خطورة كبيرة. أولا الإثم من الله، لأنك ركبت مركبا ليس من مركبي، لست مفتي. أنا بضربكم 10 أمثال أقسم، سأضربه الآن إن شاء الله إذا سمحني. إراقة الدماء إذن، والفتن، كافر غير كافر، مبتدع ضال فاسق، مبتدع ضال فاسق، التدخل في دول، الخروج على الحكام. الحلقة هذا كله أتيكم أدلة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ما حصلت فتنة خروج على الحكام طبعا المسلمين إلا حصل فيها من الفتن ما هو أعظم من فتنة البقاء تحت هذا الحكم. الاقتتال بين المسلمين اليوم، جبهة النصرة تكفر الجيش الحر، تكفر مجاهدي، تكفر الفصائل الإسلامية، تكفرهم، ولذلك استباحت دمهم وطردت. يعني في فصائل كبيرة جدا وقفت هذه الفصائل من خوف الله أن لا تقاتل المسلمين، وهم يكفروننا ويسفكون دماءنا. هذه خطورة التكفير في هذا. إخواننا، كاتب عبارة في كتابي نقلتها، التكفير وتصرفات جماعاته، جماعة تكفير عدة يعني، كانت من أكبر الأسلحة لأعداء الإسلام لمحاربته. نشو لاحظوا الأرهاب، التكفير، الإرهاب، التكفير، كان التكفير الذي سبب الإرهاب كان التكفير وتصرفات جماعاته، تصرفات التفجير كانت من أكبر الأسلحة لإعداء الإسلام، كان أكبر سلاح عندهم إسلام لمحاربته وصد الناس عنه. التكفير والخروج كتبنا كل الفتن حصلت في عالمنا الإسلامي. يعني هنا مؤامرة فكر التكفير وما جرى لهذه الأمة نرجئها
إن شاء الله تعالى. لكن شيخي يعني إذن قاعدة أساسية أنه لا يمكن أن يكفر قول، لا أقول معين ولا أقول جماعة ولا أقول طائفة، لكن لا يمكن أن يكفر الذي هو أبسط من ذلك من الفرد أو الجماعة أو الطائفة، القول أو الفعل، إلا بنص شرعي
أبدا. يعني مو أي فعل فعله هو يكفر به من اجتهادا منك، يجب أن يكون لديك نص قطعي، ثبوت قطعي، دلالة، نص على أن هذا الفعل مكفر، فتكفر الأقوال والأفعال مع
طيب.
ذلك
أرجوك نشاهد مقطعا سريعا لبعض الطوائف التي تكفر
فضل.
ثم نقول ما هو المستند الشرعي على ما قلتم.
جميل.
نشاهد معا.
الصلاة مالته بشروطها زين، بعد وعنده أعمال صالحة أخرى، ما عنده معاصي، ما عنده شيء، لكن يجي هذا خال من ولاية أهل البيت، هل هذا العمل يقبل؟ ما يقبل. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يقول الإمام الباقر، أي ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت، ثم قال الإمام، اسمع، ثم قال الإمام، لو أن عبدا عبد الله تعالى بين الركن والمقام، رايح المكة شو ركن والمقام، إذا ما رايح بالتلفزيون يشوف أكو هذا المقام، مقام إبراهيم، طبعا هذا مقام إبراهيم، هذا بناية جديدة لما بنوا ودوا بالنص خلوه، بينما هذا كان مقارب للحجر الأسود أو حجر الأسعد، بينات شوية مضيق، هل منطقة أفضل المناطق الأرض؟ لو أن إنسانا عبد الله تعالى بين الركن والمقام 1000 عام، مو 70 سنة عمره، مو 80 سنة عمره، 1000 عام، بس رجل عابد، معصية ما عنده، شيء مو زين ما عنده، لكن خال من حب. لو أن عبدا عبد الله تعالى بين الركن والمقام 1000 عام ثم لم يأتي بولايتنا يوم القيامة أكبه الله على منخره في نار جهنم.
يعني هذا ليس فقط حكما بالتكفير، وإنما هو حكم بدخوله النار.
لذلك سنصر على بيان الحق دون التعرض لكثير من الأعيان والأشخاص، لكن اسمع، أول قضية لفتت نظري أن الإمام قال بين الركن والمقام ولم يقل في كربلاء، فسقط دين الشيعة من ألفه إلى يائه. شوف يعني معنى، شوف تناقض، إذن الركن والمقام أشرف من أي مكان، هذا الكلام صحيح، ولكن أين رواياتكم؟ وأين أن زيارة قبر الحسين أفضل وكربلاء أفضل وواء؟ لاحظوا التناقض، فهذه الرواية تبطل نصف دين الشيعة. اثنين، من أين علم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ اهتدى، لاحظوا. طيب ليش ما نقول إذا كانت المسألة بالأهواء والآراء ثم اهتدى إلى ولاية علي، لا قل اهتدى إلى ولاية عمر، إلى ولاية أبي بكر، هي المسألة بيع بطيخ، هي المسألة بيع فيجي العكيفة تبيع اليوم كذا، هي المسألة تلعب بالدين، إنه ما في شيء عقل عند المكرمين الشيعة أنه اهتدى إلى ولايتنا رواية لا يعرف من رواها كيف رواها. طيب أيعقل أيعقل هذه الرواية عن جعفر الصادق؟ طيب من جعفر الصادق إلى قبل 300 سنة 250 سنة 150 سنة 150 سنة هؤلاء ما كانوا يعرفون هذه الولاية هذه الرواية؟ لماذا لم يرويها علي؟ لماذا لم يرويها الحسن؟ لماذا لم يرويها حسين؟ لماذا لم يرويها فاطمة رضوان الله عليهم جميعا سادتنا وعلى العين والرأس وفي القلب نفديهم بأرواحنا؟ طيب لماذا لم يذكرها الله؟ تركها في القرآن الكريم الله، تركها الرسول صلى الله عليه وسلم السنة. لو كنتم كذابين فطنين، يعني في كذاب أحمق وكذاب ذكي، لو كنتم كذابين أذكياء نسبتوها للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما اهتدى. فلاحظوا حتى يعمي الله أبصار هؤلاء الكذبة الكذبة، لاحظوا أن الله نسيها ما ذكرها في القرآن، وهي ركن عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكرها، أبو عفوا علي ما ذكرها، فاطمة ما ذكرتها، الحسن ما ذكرها، الحسين ما ذكرها، علي ابن الحسن، عبد ابن حسين، علي ابن حسن، حسين ابن علي، ما ذكروها إلا رويات عن جعفر الصادق أو غيره. لاحظوا كيف تحريف الكلم عن مواضعه. أمر يدخلك النار الأبدية لو صليت ألف سنة، صليت ألف سنة وأنت لا تؤمن بهذه الولاية إلى النار وبئس المصير. معقول مثل هذا الأمر لا ينطق به القرآن؟ القرآن ذكر إذا زنيت لك جهنم، إذا لعبت القمار لك جهنم، كل ذلك كل أولئك كان عنه مسؤولا. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر النميمة، ذكر الغيبة، ذكر قتل النملة، نهى عن قتل النملة، نهى عن قتل النحلة، نهى عن قتل الطير، نهى عن أن يؤخذ أفراخ الطير، نهى. ومسألة الولاية ماذا؟ طيب أعطونا حديث من عندكم بهذا. ثم اهتدى، يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عندكم؟ يا سبحان الله، حتى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رويتوها. طيب أين؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة حسب دينكم، قال إنه من لم يؤمن بولاية علي فهو كافر. طيب ليه ما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتركت الرواية عنه ورويت عن غيره؟ أفلا تعقلون؟
هذا هو هناك. نعم هذا هو الحيدري له رأي في هذا الكلام.
فضل.
يعني نشاهد مقطع الحيدري الذي يبين فيه ماذا يقول هؤلاء، ثم بعد ذلك نبدأ في تلقي الاتصالات بإذن الله تعالى.
أعزائي يكون في علمكم لا يوجد أحد من علماء الإمامية لم يحكم بكفر غير الشيعة بلا استثناء. نعم الفارق بينهما في أمر واحد، وهو أنه بعضهم حكم بكفر المخالفين ظاهرا وباطنا، وبعضهم حكم بإسلامهم ظاهرا وكفرهم ماذا؟ وإلا إجماع على كفرهم ماذا؟ الباطن. ماكو شك في هذا. هذه ما هو منشأها؟ ما هو أعزائي منشأها؟ ما هو الأساس النظري لهذا التكفير؟ هو أن الإمامة ما هي؟ إما أصل من أصول الدين أو أصل من أصول المذهب. ولهذا أعزائي هذه القضية، يعني المنهج التكفيري في مدرسة أهل البيت غير قابلة للدفاع ورفع اليد عنها إلا بتغيير المبنى. وإلا ما دمت ملتزما أن الإمامة أصل من أصول الدين أو أصل من أصول المذهب أو ضروري من ضروريات الدين أو المذهب، فلازمه ما هو؟ ها؟ لازمه التكفير، ما عندك طريق آخر. ولهذا أنت تجد صريحا مولان، هذه عبارات أعلام الإمامية أعزائي، هاي عبارات أعلام الإمامية، هذا صاحب الجواهر أمامكم الجزء 22 صفحة 62 يقول بل تواترت الكلام عن من؟ عن المخالفين أعزائي. بل تواترت يعني النصوص من لعنهم وسبهم وشتمهم وكفرهم وأنهم مجوس هذه الأمة وأشر من النصارى وأنجس من الكلاب. هسه أنت عندما يقرؤون هذه العبارات اطرقت، أنا مو بصدد توجيه أعمال أمثال القاعدة وداعش والتكفيرين، لا 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 أبدا، ولكن عندما يجد أن الشيعي ينظر إليه بهذه النظرة، بينك وبين الله من يقع بيد شيعي يزيزه بملم، هذول يحكمون بكفرنا ونجاستنا وأننا أخبث من اليهود والنصارى، هو إحنا أمات مولان ها؟ فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا، وإحنا منعكم بكفرهم ونجازتهم لعنهم وأنهم أخبثوا من اليهود.
تفضل شيخنا.
قولوا آمين وأرجو ألا تكون بدعة. اللهم اهدي الحيدري، اللهم أصلح الحيدري، اللهم سدد الحيدري، اللهم احفظ الحيدري من أن يقتل، لأن هذا الكلام من شيعي لا يعادله 1000 عرعور، 1000 من العرارة ما يعادله، لأنه من دينهم ومن جنسهم ومن جلدتهم، ويصرح بهذا الكلام الصادق الخطير جدا على المذهب. إذن لاحظوا أن القضية ليست قضية سمع للحق، لو كان الحشد الشعبي يسمع للحق كان عند هذا عرفة من التكفيريين. اليوم يتهموننا، يتهمون أهل السنة ويسموننا بتسمية بالوهابية. لاحظوا في الوقت الذي نحن من أبعد الناس عن التكفير، محمد عبد الوهاب في أقواله من أبعد الناس عن التكفير، وكذا وكذا ابن تيمية وغيره. لاحظوا هذه الشهادة، لا أقول تكتب بماء الذهب، لا والله هي أغلى من 1000 ماء الذهب، تكتب بصدق. وأسأل الله أن تكون هذه وما يقدمه من النصح للشيعة وبيان عوارهم أن يكون سببا في هدايته للحق. والغريب جدا، مع أني أحترم هذا الرجل وأقدره وأثمن كلامه، أتمنى أن يحاورني تماما، ولكن لا يرضى. أسأل الله يهدي لي ذلك، لعله يرينا أمور، يعني ما أسباب عدم تحوله إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. المهم في عبارة بل تواترت النصوص، إذا من التكفيري؟ علما إن أهل السنة، علماء أهل السنة الكفار لا يكفرون الشيعة، وأنا أدافع ضد تكفيرهم، ولا أسمح بهذا التكفير العام، أقول هذا دينا، وأنا في أعز بلد للمسلمين، في أعز بلد للمسلمين، أعني ما في علي ضغط ولا علي إكراه. لو كنت في سوريا ولا في العراق ممكن يقول العرعور مكره مهدد، أنا في أعز بلد للمسلمين، ومع ذلك أقول نحن لا نكفر إطلاقا بالعموم، ولا نكفر إلا بالأقوال والأفعال. هذا الفعل كافر، ولسنا نحن أربابا نحكم على الناس بجنة أو نار. لكن في لفتة هو قالها، قال إذا دقيق سني أنت تكفر وتفتي بقتله فهو سيبادلك، واحد منكم يقتل الآخر. نحن نقول لا يجوز، وهذه فتوى عظيمة يجب أن نتنبه، لا يجوز قتل الشيعي لشيعته لتشيعه عفوا، لا يجوز أبدا قتل الشيعي لتشيعه، لا يجوز قتل الشيعي وإن كفرنا، يجوز بس دفع القاتل، دفع المجرم. أما الابتداء في الاعتداء فهذا محرم أشد الحرام، أشد الحرام، دمه مصان. أقول هذا دين ندين الله به، ورب السماء لو مكنت بشيف أو غيره لا أبيح لنفسي ولا لغيري قتل إنسان لمعتقده ولعقيدته إلا أن يبادرني بالقتل، فعند ذلك شرع الله لي أن أدافع عن نفسي.
طيب شيخي،
ما تفعله الفرق التي تنتسب لأهل السنة وهي ليست من أهل السنة مثل داعش كذب، نحن منها براء. ما سمعنا عالما شيعيا يتبرأ من الحشد الشيعي، ولا زعيم المقاومة السخيف، لا، بينما علماؤنا في المملكة العتيدة، هيئة كبار العلماء في الأزهر في غيره تبرأوا من داعش وتبرأوا من أفعال داعش. هذا هو الإنصاف الذي يتصف به أهل السنة والجماعة، وعليه أرجو أن تقول يا شيخ أو يا مكرم حيدري أن نحن لا نقتل لمجرد اعتقاد وإنما ندافع عن أنفسنا.
طب نبدأ في تلقي بعض الاتصالات. شيخي معي اتصال من الجزائر، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا أخي أسامة.
أهلا أخي عمار، تفضل.
احترامتنا وسلامي الحار إلى دكتورنا عدنان العرعور،
حياكم أهلا بك، تفضل.
الله أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، تفضل واختصر عن نفسك.
وهذا سؤالي لدكتورنا المحترم عدنان العرعور. كنا نتكلم عن الكفر وهذا فيما يخص إيران وزحفها وحربها بطريقة أخرى، وليست بالسلاح أو النووي كما يزعمون، لا، وإنما هذا الحرب ثقافي في إطار التبادل الثقافي الإسلامي عن طريق وسطة دبلوماسية، وأعني ما أقول دبلوماسية.
نعم.
وهذا الكلام شيخ أسامة ماذا بك؟ ها؟
نعم.
وهذا يدسون كتبهم الصفراء مثل بحار الظلمات والكافي وهذا يصبح خطر على أبناؤنا في المستقبل، لأن البعض من أبناؤنا لا يفرقون بين الطائفة الشيعية المنعولة وسنتنا البيضاء الطاهرة. وهذا يا شيخ العرعور أحذر منه، وأطلب منك يا أستاذي المحترم أن هذا الكلام يعم كل الدول الإسلامية وخصوصا السنية، وهذا خطر يأتي عن طريق هذه الطائفة.
جزاك الله خيرا أخي عمار. أبو عبد الملك من النرويج، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ أسامة؟
الحمد لله، أهلا بك، تفضل.
وتحية طيبة لفضيلة الشيخ عدنان.
تفضل، الله يحييك ومبارك الله فيك.
الشيخ قال الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، قال: الكفر حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر، وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفر، فليس على أحد بل ولا له أن يكفر أحدا حتى يقوم الدليل من الكتاب والسنة على كفره. وقال رحمه الله: لا بد في التكفير من شروط أربعة: ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة، الثاني قيامه بالمكلف، الثالث بلوغ الحجة، الرابع انتفاء مانع التكفير. انتهى كلام الإمام الشيخ طيب الله ثراه. أما عن الاستتابة أو إقامة الحد فلا شك بأنه من اختصاص الإمام أو من ينوبه، لكن في بلد يحكم بالشرع. والمسألة الثانية: أئمة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وكذلك قنواتهم الفضائية وهي بالعشرات، لا يكاد يمر يوم إلا ويصفون فيه أهل السنة بأنهم تكفيريون، وأنقلوا لحضراتكم في هذه العيادة نصين لشيخين من كبار علماء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية لنرى من هو التكفيري. النص الأول هو لأبو القاسم الخوئي، وهذا كان مرجعا سابقا للإمامية الاثنى عشرية في العراق، قال في كتاب له اسمه شرح العروة الوثقى المجلد الثاني صفحة 100: فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الإمامية الاثنى عشرية وإسلامهم ظاهرا. وضع خط تحت كلمة وإسلامهم ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم، وإن كان جميعهم في الحقيقة كافرين، وهم الذين سميناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة. والنص الثاني لشيخ كبير من شيوخهم اسمه عبد الله المنقامي، في كتاب له تحت اسم تنقيح المقال المجلد الأول صفحة 208، يقول هذا المنقامي: غاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن اثنى عشريا. أما التكفير عند أهل السنة والجماعة وهم بحمد الله ومنه السواد الأعظم من أمة الإسلام، فإنهم يكفرون من كفره الكتاب والسنة وبضوابط شرعية.
شكرا جزيلا لك أخي الكريم. يعني هذا الكلام الذي قاله أيضا الحيدري، أن إذا لم يكونوا يكفرون ظاهرا فهم يكفرون باطنا، وهذا ما قال به الخوئي والممقاني كما بينت، والشيخ يعقب إن شاء الله. فهد من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أخي فهد، تفضل أخي فهد.
جزاكم الله خير أخي أسامة ودكتور والدنا والد الجميع. والله
الله يبارك فيك،
بارك الله فيكم،
أسأل الله أن يحفظكم،
الله
يسعدكم ويجمعنا وياكم في الجنة، قولوا آمين.
آمين وإياكم
وجميع المسلمين. يا شيخنا الكريم، بالنسبة للشيعة،
وأيهدي جميع الناس، ترمم جميع المسلمين وجميع الناس، أيهديهم الله إلى الصراط المستقيم.
آمين يا ربي.
نحن ما خلقنا للقتل، وإنما خلقنا للدعوة. تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ. بالنسبة شيخ، أنا أقول يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يعني صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
لماذا اللي هم الشيعة ما يصلون يعني كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكما صلى للسنة والجماعة؟ لماذا يصلون صلاة ما صلىها أحد من السلف ولا من الصحابة؟
نعم.
وجزاكم الله خير يا شيخ.
الله يبارك فيكم. جزاكم الله خيرا أخي فهد. محمد من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام.
السلام عليكم أخي أسامة، السلام على سيدنا
عليكم السلام
شيخنا العرعور الشيخ الوقور الذي أتمنى له دائما الصحة والعافية إن شاء الله. عندي واحد مدخلة صغيرة أخي أسامة. هؤلاء التكفيريون هم متعصبون لآرائهم ورواياتهم، لأنهم ورثت أفكار خبيثة لحقبة طويلة من الزمن على يد شيعة اصطنعت دينا جديدا عمره تقريبا 1300 سنة. نحن لا نتكلم أخي أسامة عن 20 سنة و100 سنة. أخي أسامة، أننا نواجه فكرا ذو جذور وعقول مدبرة وغلوا في المرجعية وتقاضى التقية ورؤوس خاوية فقط تزينها العمائم. المهم أننا نواجه سلسلة علماء تتزاوج أفكارهم لمواجهتنا ومحاولتهم لانحراف بعض من أهل السنة والجماعة، وبالفعل تتجهت إلى دول وقارات للتغلغل ونصب سمومها على ضعاف الناس. إذن فمواجهتها أخي أسامة سيكون بالحلم وليس بالتعصب، بالذكاء وليس بالحماس الزائد، بالدليل وليس بقال وقال في الجدال مع الجهال. السؤال المطروح هنا إلى شيخنا الوقور: ما هي أسهل الطرق لمواجهة الفرق الشيعية والفكر السطوي المتطرف؟ والسؤال الثاني: هل يمكن أن تكون مناظرات كبرى في المستقبل بين علمائنا ومعمميهم في قناة وصال؟ وشكرا لكم.
جزاكم الله خيرا على كلامك وعلى أسئلتك. أبو محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. دكتور أسامة،
أهلا بك يا أبو محمود، الله يبارك فيك.
الله يحفظك إن شاء الله ويحفظ الشيخ وإياك العرعور حبيبنا.
وإياك
الله يحفظك، بارك الله فيك.
الله يسلمك إن شاء الله. الحقيقة أنا يعني أشكر الشيخنا الحبيب على الدعاء للحيدري، والمفروض أن الواحد أن تطرد أنه أن ندعي لهم فعلا، هو والشيخ علي الأميني برضو الشيخ من شيوخ الشيعة المعتدلة وصاحب مدرسة معتدلة في 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 الفكر وفي في التعاطي مع المذهب السني. فأنا أشد على يد الشيخ على الدعاء لهم الاثنين بالهداية، عسى الله أن يهديهم. وشكرا.
أشكرك أبا محمود. ومعي عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام أخي وسام، حياكم الله.
الله يبارك فيك أخي عبد الله.
حيا الله والدنا العزيز الشيخ عدنان العرور.
الله يحييكم بارك الله فيكم.
الله يجزاك خير، استفدنا منك كثيرا في هذه السنوات القليلة القصيرة ما شاء الله تبارك الله. أنا عندي سؤال يسمح لي أخي أسامة.
تفضل يا أخي.
ما هو مستقبل الثورة السورية؟ أنا ما لقيت إجابة لهذا السؤال، والسؤال موجه للشيخ ولك يا أخي أسامة. السؤال الثاني لو تكرمت، والسؤال الأول هو عندي من الأهمية بمكان.
نعم.
السؤال الثاني يعني لنا فترة طويلة من الزمن ما رأيناك يا أخي أسامة مع سماحة الشيخ عدنان في محاورة، يعني شيخ شيعي يعني يحضر إلى الاستديو.
طيب الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم أخي الكريم. طيب نجيب على بعض الأسئلة. نبدأ بما قاله أخونا عمار من الجزائر، هو يحذر، يعني كان كلامه بمثابة التحذير، فقال إن إيران لا تتوقف عن زحفها الثقافي الدبلوماسي، وكأنه يشير إلى الجزائر وإلى المدعو أمير موسوي وإلى ما تحيكه إيران لإخواننا في الجزائر من نشر هذه الكتب كما قال بحار الأنوار والكافي وغيرها، وهناك من يتأثر بمثل هذا الفكر.
أولا جزاك الله خير على نبهتك ووعيك، لكن أرى أن تسحب كلمة الملعونة، فنحن لم نؤمر باللعن ولا يجوز لك هذا التعميم. المسألة الثانية، تحذر هذا الكلام الطيب إخوانك، وعن طريق وصال وغير وصال تحذر إخواننا بخاصة في الجزائر، فإيران تتغلغل بدعوة الدبلوماسية والاقتصاد، التعاون الاقتصادي الاستراتيجي، وتبث سمومها كما فعلت في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي بعض الدول مثل السودان، لكن في السودان تداركوا الأمر بفضل الله وحب السودانيين للصحابة رضو الله عليهم وللدين، وأخرجوهم صاغرين. فنحن نخشى جدا على إخواننا من الجزائر رغم علمنا ببأسهم ودينهم، وإن شاء الله قوة حجة علماء في هذا، لكن نحن ننذركم نذير العريان حتى لا تقعوا بما وقع به الآخرون.
أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل أبو عبد الله.
فضيلة الشيخ مساء الخير.
الله يمسيك بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ موضوع التكفير يعني هذا موضوع قديم جدا، والله لو حكم بلاد المسلمين صحابي في هذا الوقت الذي نعيشه لخرجوا عليه وكفروه، يعني هذا الموضوع قديم جدا. بعدين بالنسبة
تصورك جميل، فقد فعلوا ذلك بعثمان رضي الله عنه، خرجوا خروجا سياسيا، وفعلوا ذلك بأمير المؤمنين أبي أمير المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين علي، وقتلوه ظلما وعدوانا وبغيا بسبب فكر التكفير. صدق.
وقد نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين سيخرجون في آخر هذا الزمان، ولكن أنا أقول العراق
الجميل يا أبا عبد الله، في بعض الأحاديث الغريب فيها وهي في الصحيحين وغيره يقول ولا يزالون يخرجون، شيء عجيب جدا، ولا يزالون يخرجون، إن لم تكن هم اليوم داعش وجبهة النصرة فمن هم؟ لاحظ، طبعا معهم أقول الحشد الشعبي أب قبلهم، ومعهم كل من يكفر، سواء حتى لو كان فعلا من سلالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التكفير، هذا المنهج الخبيث يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا يزالون يخرجون كل فترة وفترة.
طب معي اتصال من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. طب انقطع الاتصال. ما أشار إليه أبو عبد الملك من النرويج من قول شيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الكفر حكم شرعي وأنه لا بد أن يقوم عليه دليل من الكتاب والسنة، ثم أشار بعد ذلك إلى أن الشيعة في قنواتهم وفي كتبهم وهذا الأمر قديم عندهم، إلى ما قاله الحيدري وأقر به ويعني أتى بنصوص عن الخوء والممقان في تنقيح المقال، من أن من خالف الشيعة هو حتى وإن قالوا بإسلامه ظاهرا فهو كافر باطنا عندهم. نعم.
والله مشكور يا حبيبنا أبا عبد الملك، ونقلت كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو كلام غاية في الحكمة والإحكام، فقوله الكفر شرعي موافق لمذهب أهل السنة وجماعة، وكذلك تفصيله في التدرج أو مراحل، فقال أن يثبت هذا، أنا أقول قبل لو قال وحده كذلك، أن يثبت قوله عن الرجل، أن يثبت هذا التكفير كما قال الشيخ عن الشرع أنه كفر، أن يكون مكلف، وأجمل شيء ذكره إقامة الحجة. وأنا أتمنى من الباحثين والعلماء، ثم قال بعد ذلك أن ينتفي مانع. عندنا أربع موانع: الجهل يكون جاهل ما يدري، التأويل يكون فهم آية بالخطأ، الإكراه الخطأ أخطأ.
نعم سنأتي إليها تفصيلا شيخي.
أحسنت.
معي اتصالان من الجزائر، حاتم ثم فاتح.
لا أخي يطيل أحدكم.
نعم أخي حاتم. نعم أخي حاتم السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا حاتم. الحمد لله.
سلام شيخ.
أهلا أهلا، تفضل ارفع صوتك.
أقول عندنا في الجزائر.
نعم نعم.
كيف نتعامل؟
طيب حاضر. أخونا فاتح من الجزائر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل.
سؤالي الأول، أدوى اثنين أو ثلاث أسئلة. السؤال الأول: ما هي الشروط علماء السنة لعلماء الشيعة لكي يكون هناك تقريب؟
لكي يكون هناك تقريب؟
لكي يكون التقريب ما بين الشيعة والسنة، ما هم شروط السنة على الشيعة؟ والسؤال الثاني: ما هي الروايات التي يجب أن نعم شيخ؟
تفضل السؤال الثاني.
قلت لك الشروط علماء نعم. السنة لعلماء الشيعة لكي يكون هناك تقريب، ما هي الشروط هنا؟
نعم.
والسؤال الثاني: ما هي الروايات التي يجب أن يتخلوا عنها الشيعة لكي يرضى عنهم الله ويرضى عنهم المؤمنين؟ يعني الروايات المكذوبة التي يدعونها، كم رواية يجب أن يكتبوها عم عرعور وينشرها لهم لكي يكون هناك تقريب؟ بارك الله فيكم.
طيب الله يبارك فيك، انت دخلت بنا في التقريب. التقريب حاجه كبيره قوي، خليها تعايش. سناتي الى الشيخ في هذه المساله. اخر اتصال معنا ايضا من الجزائر السلام عليكم. تفضل يا ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نشكر الشيخ العرعور دفاعه عن الحق،
الله يبارك فيكم ويحفظكم،
ووقوفه في وجه الشيعة.
الله يسلمك. قل لا في دعوة دعوة الشيعة. نعم
نعم، نسأل الله أن يوفقه وأن يجزيه عنا كل الجزاء كل خير.
أياكم
وعن المسلمين.
آمين.
هل ممكن سؤال للشيخ العرعور؟
تفضل.
الشيخ.
نعم.
هل يسمعوني؟
تفضل يا أخي نسمعك.
أيام الفتنة الكبرى في التاريخ الإسلامي كانت هناك شيعة علي رضي الله عنه، وكانت هناك سبعية وخوارج. السؤال المطروح الآن: أين هم أحساب هؤلاء الخوارج وأحساب السبعية؟ الكل يدعي أنه شيعة والكل يدافع عن 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 مذهب واحد.
طيب جزاكم الله خيرا يا أبا عبد الرحمن، أشكرك. يعني شيخ الأسئلة كثيرة فنختصر. نعم، يعني أخونا فهد من السعودية قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد خالفوا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول للأخ فهد وحضرتك يعني تبين أن الأمر مخالفة في ليس فقط في الصلاة لكن حتى في أصل في أركان الإسلام. تفضل شيخ.
أخي السبيل الوحيد هو تبليغهم هذا الأمر وردهم إلى السنة المطهرة، هذا هو السبيل الوحيد. نبين لهم أن من أين أتيتم بصلاتكم، نبين لهم المرجعية الوحيدة، نثبت هذه المرجعية وصحتها. نعم.
أخونا محمد من المغرب قال التكفيريون متعصبون لآرائهم، وهذا ليس من 10 ولا 20 سنة، لكن قال إن كتبهم فيها هذه الأفكار منذ عشرات القرون، ثم قال لابد أن يواجه هؤلاء بذكاء والاعتماد على الدليل لا ليس بالحماسة، ثم سأل سؤالا فقال ما هي أسهل الطرق للتعامل معهم، ثم سأل عن المناظرات. ننتظر علي خامنئي أو ننتظر واحدا من المعتبرين عندهم الشيخ كل يوم يقول لكمال الحيدري حي هلا، لكن لا ننتظر يعني النطيحة والموقوبة والمتردية حتى يقولوا إذا ما غلبوا وهزموا يعني لا يمثلنا. تفضل شيخنا الله يبارك فيكم.
أشكرك على فضلك وحسن أدائك بل على علمك وسعة اطلاعك، ويبدو أنك من أهل العلم، جعلنا وإياكم من الصادقين المخلصين. ما قلته لا تعليق عليه. وأسهل الطرق لمواجهة المد الإيراني ودعوة الشيعة هي العلم، العلم والتدريب على الحوار. فإن كثيرا من الناس إما أنه حسن الحوار لكن يفتقد العلم، وإما عنده علم ولكن يفتقد أسلوب الحوار. فنحتاج نحن إلى أمرين: العلم بأصول الشريعة والعلم بما عليه مذهب الشيعة. 2. الدعوة بأسلوب طيب وكلمة طيبة وإلقاء طيب والصبر طيب. لابد من علم وحكمة وأسلوب طيب وصبر، لعل الله عز وجل يهدينا وإياهم سبيل.
نعم.
المناظرات نعم. احنا ملينا والله في موظف خاص يتواصل معهم، لكن يأتي كثير مجهول لا يعرف أبدا يقول أنا أناظر، أنت تعلمون هذا غير مناسب، بل ما نعرف عنه شيء. نحن نريد هؤلاء المهاجر هذا اللي تكفي، هؤلاء الذين يسمعون لهم الناس، هذا ما عندنا مانع، وعلى حساب وصال كامل كل حتى النفقات. لكنهم مثل الشيخ الحيدري، أتمنى أننا نتحاور بلاش نتناظر، نطرح أفكارنا كيف نهدي أهل السنة إلى الحق، كيف نهدي أهل السنة إلى الحق، كيف نهدي الشيعة إلى الحق، نطرح الحق ثم نرى من يأتي إليه ويأخذه.
نعم شيخي. يعني أخونا محمد يقول من الاعتداء في الدعاء الدعاء لجميع الناس بالجنة، فهذا يناقض قول الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. ما
لا يا أخي هداك الله، هذا ليس من الاعتداء. نحن ندعو لكل الناس بالهداية، لماذا أرسل الرسل؟ مو أرسلوا لهداية كل الناس؟ وأرسلناك للناس إيش تتمت الآية؟ كافة. يا أيها الناس، الله يحب أن يهتدي كل الناس، فنحن ندعو لكل الناس، لكن نحن ندعو الله، لكن من يستجيب فله جنة ومن لا يستجيب فليس له جنة. هذا ليس من الاعتداء بارك الله فيك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مو مكلف بدعوة كل الناس. كيف كان يدعو لكفار قريش؟ اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. نعم.
أبو عبد الله يقول التكفير، يعني في مسألة التكفير، لو حكم بلاد المسلمين صحابي لخرج عليه. حضرتك عقبت على هذه المسألة. أخونا حاتم من الجزائر قال كيف نتعامل، يقول في الجزائر الشيعة كيف نتعامل معهم.
هذا يحتاج إلى كجوابي نفس الجواب الأخ الفاضل المغربي، نفس الجواب. بارك الله فيكم، لهم المدخلات طيبة ومن أفاضل ويبدو عندهم علم ولكن عندهم تواضع، وهذه خصلتان يحبهم الله ورسوله، العلم والتواضع.
أخونا فتح من الجزائر سأل أسئلة كلها تلتقي، يعني قال ما هي شروط السنة مع للتقريب مع الشيعة، ما هي الروايات التي يجب أن يتخلوا عنها.
ما عندنا سوى شرطين فقط: التخلي عن الدموية والخبث والتكفير والتبييت والفتاوى التي تبيح القتل. اثنين: الاتفاق على المرجعية الكتاب والسنة، والباقي كلهم سامحين فيه، ليس لنا سوى هذين الشرطين.
نعم. شيخي بقي سؤال واحد، يعني بإذن الله تعالى ربما أفردنا له حلقة، لأن يعني مستقبل الثورة السورية والمآلات التي آلت إليها، وهو سؤال أخونا عبد الله يحتاج إلى وقت، وانتهى وقتنا بل أضفنا إليه. جزاكم الله عنا خيرا وشكر الله لكم.
لعله يكون هذا ببعض حلقات مع سوريا حتى النصر، لعل ذلك يكون أفضل وأكثر وقت لأنه مخصص لهذه القضية. ولكن إخواننا أكثروا من الدعاء، لا على القضاء على الأعداء فقط، أكثروا من الدعاء لصلاح الأصدقاء.
أبو عبد الرحمن يعني كان سؤاله هو الأخير، فسأل عن الفتنة الكبرى وقال يعني هناك من تشيع لسيدنا علي وهناك من خرج عليه وهناك السبائية، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يقولون نحن أتباع علي.
أما ما حصل سابقا فتلك أمة قد خلت وجماعة خذوا، لهم ما كسبوا وعلينا نحن ما اكتسبنا، ولا نسأل عنهم ولا يسألوا عنا. إنما نحن بحثنا اليوم في هذه في التكفيرين، طبعا في هذه الحلقات، سواء كانوا من أصل سني أو كانوا من أصل شيعي، هذه القضية هي التي اليوم يجب أن نطرحها. البحث الماضي ثم اتهام الآخرين معاصرين ثم هل يكون أم لا يكون، لا جدوى من ورائه ولا ثمرة تقطف من بحثه، وإنما الجدوى أن نعرض الحق، وهذه نحن القواعد. نتمنى منهم هم، نتمنى بالمقابل إذا أرادوا التقريب، نحن مش نريد التقريب فقط، نحن نريد الاندماج، ما نريد التقريب فقط، نريد الاندماج. لكن الاندماج ليس في تقبيل اللحى وإنما بطهارة القلوب. ليس في قلوبنا غل نحن على آل البيت ولا على أتباع آل البيت، وكدت أن أقول ولعنة الله على من يكره آل البيت، ولعنة الله على من يكره أتباع آل البيت بالحق. نحن نريد أن نندمج، وليس عندنا مانع أن يكون مذهب خامس وسادس مذهب آل البيت، لكن المشكلة في صحة مذهب آل البيت إنه اقتدوا، إذا بيقتدوا من إمام علي أحسن ما نقتدي بالإمام أبي حنيفة، أقولها علنا، والاقتداء بالإمام علي أحسن من الاقتداء بالإمام أحمد بن حنبل وأحسن من مالك. لكن وين المشكلة؟ إنه هل هذا الاقتداء هو صحيح أم روايات منامات وخرافات دجل من بطيخ لباذنجان، يا أمور يعني تعافها العقول الصحيحة والنفوس الكريمة خرافات دجل، وأنه حج زيارة الحسين 100 حج و40 حج، هذا قالوا الإمام علي، وهل قال أحد من الأمة سوى خرافات مسطورة الله أعلم من سطرها. هذه المشكلة، ليست المشكلة في اتباع آل البيت. يشهد الله على الملأ جميعا أنه إذا اتبعوا آل البيت حق الاتباع فكلنا أمة واحدة، تكون إمام علي أفضل من الأئمة الأربعة معهم 40 ومعهم 1000 ابن تيمية و1000 واحد من محمد عبد الوهاب رحمه الله الجميع. هذا الإمام المزكى من الكتاب من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من مزكين، لا من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن المشكلة في الكذب على أمير المؤمنين أنه استحل دماء الناس، أن الإمام علي هو الذي قال أنا حركت الجبال وأنا خلقت الأنهار وأنا خلقت الأشجار وأنا كنت جالس مع الله على العرش. هذه هي قضيتنا، ليست قضيتنا في اتباع آل البيت. يشهد الله سأحكم ببطلان المذاهب الأربعة إذا اتبعوا الإمام علي رضي الله عنه حق الاتباع. هذا الإمام علي هو إمام الأئمة الأربعة، إمام الأئمة الأربعة، أعني بطلان التقليد لهم، لا بطلان أصل مذهبهم. نحن نتبع إمامه، لكن كذبوا على الإمام. هل الإمام علي يبيح للحشد الشعبي أن يقتل الأطفال ويشرد النساء ويعذب الكبار حتى الموت؟ هل هذا مذهب البيت؟ حتى يظن الظان ما يقتل المهدي أن هذا ليس من آل البيت. آل البيت قالوا أن نعبد غير الله وأن نسجد لغير الله وأن نستعين بغير الله. هذه هي القضية الكبرى بيننا. نعلم من هذه الساعة لا وجوب التقارب فحسب، بل وجوب الاندماج. شرطان فقط: صحة المرجعية، صحة المرجعية وطمس هذا الخبث. نحن تربينا في سوريا، وتربى أولادي في المملكة، وتربينا في مصر، وعشنا عفوا في مصر، ما رأينا هناك حقد لا على آل البيت ولا على أتباع البيت ولا حتى على الشيعة اليوم الذين يفعلون. نحن ما عندنا حق ولا عندنا تكفير لكل شيعي. نعلم أن هناك شيعة كثر 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 أحرار أبطال لا يريدون فتنة، لا يعتقدون عقائد كفرية، لكن معمى عليهم، الصورة غير واضحة لهم. نحن ديننا الذي يأمر أن نفتح باب الحوار مع أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي العبادة؟ ونحن نقول تعالوا إلى العمل بالقرآن. هل القرآن في آية تصريحا تلميحا قال من لم يؤمن بولاية علي فهو كافر لو عبد الله بين الركن والمقام 1000 عام؟ هل هذا في كتاب الله عز وجل؟ وهل في كتاب الله أن فاطمة إله ملكوتي، إله ملكوتي، مخلوق ملكوتي؟ هل هذا؟ وأن الحسين يتكلم ب10,000 لغة وأنه يعين العباد، والقرآن كله يناقض. نحن ما عندنا شرطين: يزيلها الكفر ونؤمن بالمرجعية وسنصبح وقتئذ أمة واحدة. نحن الذين فقط أهل السنة والجماعة نرفع راية القرآن بصدق وبتفسير صحيح وتفسير واقعي وتفسير أثري. أعطونا قضية يخالف أهل السنة. الكتاب كلنا الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم وغيرهم جعلنا هذا الكتاب نورا وطريقا، وهم رموه وقالوا أن هناك قرآن حقيقي مخفي عند علي رضي الله عنه. أعتذر للمخرج وأعتذر لطاقم مصال، فأعتذر أشد الاعتذار، ولدكتورنا الحبيب، وبارك الله فيكم وشكر الله لكم.
جزاكم الله عنا خيرا شيخنا، وشكر لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.